شخصيه ديريك برينس تعلن كلمه الله في انحاء العالم كافه. يعرف ديريك برينس بخدمته التعليميه حول العالم من خلال الكتب والاشرطه والبرامج التلفزيونيه والاذاعيه. يسعى ديريك الى بلوغ الضالين وتعليمهم كلمه الله. خلال 50 سنة من الخدمة طال ديريك أكثر من 100 بلد بأكثر من 50 لغة. إليكم ديريك برينس.
أريد أن أبدأ هنا بأني ألخص معنى الإنجيل. الكثيرون منا يستخدمون كلمة الإنجيل ونتكلم عن هذه الكلمة وكأننا نعي جيدا ما المقصود بها. والحقيقة أن الكثيرين يتحدثون عن الإنجيل دون أن يعرفوا ما هو المعنى الحقيقي للإنجيل، لكن بولس يذكره بوضوح في كورنثوس الأولى 15 الأعداد 1-5. 15:1-5 يقول: أعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه، وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا. وبعدها يمضي بولس شارحا الإنجيل، والإنجيل يتلخص في 3 حقائق تاريخية بسيطة ليست معقدة. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وإنه دفن، وإنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. إذن الإنجيل يقوم على 3 حقائق تاريخية بسيطة: المسيح مات من أجل خطايانا، وإنه دفن، وإنه قد قام في اليوم الثالث. وبدون إعلان هذه العبارات يعد التبشير قاصرا. هناك الكثير من التبشير المزعوم بالإنجيل ولكنه بعيدا عن جوهر الإنجيل. تلك هي الحقائق 3 الأساسية التي نحتاج لتحديدها: المسيح مات من أجل خطايانا، وأيضا دفن، كما أنه قام في اليوم الثالث. وأول شاهد على ذلك له سلطان ليس شهود العيان الذين رأوه بعد القيامة، وإنما الكتاب الذي له السلطان المطلق. كرر الرسول بولس 2 حسب الكتب، ثم يعدد الأشخاص المختلفين الذين شهدوا جميعهم على القيامة. لكن تذكروا أن السلطان المطلق في كل أمور الإيمان هو الكتاب المقدس. ثم يمضي بولس مفسرا إننا لو قبلنا هذه الحقائق البسيطة بالإيمان بدون أعمال، بدون ما نفعله، وحينئذ سيعطى البر لنا، أي نعتبر أبرارا. فمن المهم أن نعرف أن بولس يقول ليس بما نفعله بل بما نؤمن به، ليس بالأعمال وإنما بالإيمان. ثم يكمل في رومية 4 ليتحدث عن الدرس الذي نتعلمه من إبراهيم، حيث يقول لنا أن إبراهيم قد حصل على البر بماذا؟ بالإيمان. ثم يبدأ بولس في مناقشة الدرس المستفاد من هذا، إذ يقول في رومية 4: أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل النعمة بل على سبيل دين. عندما تعمل عند أحد وتنال أجرتك فهذه ليست نعمة وإنما شيء تستحقه، ولكننا لا ننال البر بهذه الكيفية وليس لأجل أعمالنا، فهو شيء لا نستحقه. ثم يذكر لنا عبارة غاية في الغرابة، وأنا أقول للناس إن من لم يستغرب شيئا في الكتاب فهو لم يقرأه حقيقة، لأن به يوجد عبارات كثيرة تدهشك. ثم يمضي بولس قائلا في رومي 4:5 يقول: أما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. إذن إن أردت لإيمانك أن يحسب لك برا، فما هو أول شيء تفعله؟ توقف عن العمل. يقول: أما الذي لا يعمل. إن كنت تعتقد أنك تستحق البر بأعمالك فإنك لن تناله. هذا أصعب شيء على الشخص المتدين. نحن نرى أن علينا عمل شيء لكي نستحق رضا الله. رضا الله لا يكتسب، ونعمته لا تكتسب من هذا المنطلق، نحن لا نكتسب. لذلك إن أردت أن يحسب الله لك برا فتوقف عن المحاولة، كف عن العمل. هذه عبارة مذهلة لكثير من الناس، ولكن هذا الإنجيل كتاب مذهل، مذهل أكثر مما يدرك معظمنا. والآن، ما هي العلاقة الحقيقية بين كل من الإيمان والأعمال؟ هذا لا يعني أن الأعمال غير هامة، بل هي الإطار الذي يحكمنا. قمت معروس باستخراج فقرة من أفسس الأصحاح الثاني، سأرجع إليها الآن. أفسس 2 الأعداد 8 إلى 10: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. لا يمكننا التفاخر بأن لدينا إيمان، فالإيمان الذي لدينا هو عطية من الله، لذلك فنحن لا نستطيع امتلاكه بأنفسنا. ثم يقول لنا: ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وكثيرا عندما يتحدث عن أناس يعتقدون أنهم قد تبرروا بأعمالهم، يقول بولس: كلا، كي لا يفتخر أحد. لاحظوا، ديانة الأعمال تؤدي إلى الكبرياء، والكبرياء هو الخطية الأساسية الأولى. لذلك فقد أوجد الله لنا سبيلا للبر لا يؤدي بنا للكبرياء. إن نظرنا لكل من لديهم ديانات معقدة، ولن أحددها كي لا أبدو وكأنني أهاجمهم، لكني أقول كلما كانت معتقداتهم معقدة كلما تكبروا، إذ يرون أنهم يقومون بشيء صعب جدا كالصوم وتقديم الذبائح وما إلى ذلك، فكل هذا يجلب الكبرياء. يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. إذن فلقد أوجد الله لنا سبيلا للبر بدون أن يصيبنا الكبرياء. لا أدري إن كنتم قد لاحظتم، ولكن دعونا نتحدث عن المسيحيين المتشددين جدا الذين يشددون على القواعد وهم غير محبين للآخرين. هل لاحظتم ذلك؟ إن قصدتهم طالبا للحب فقد لا تجده، إذ أن هناك تضارب بين التشدد والحب. لذا يجب أن نكون حذرين دائما من أي شيء قد يغذي كبرياءنا. والدين في أساسه يغذي الكبرياء. الدين الذي بدون نعمة الله هو يغذي كبرياءنا. ولكن هناك أيضا مكان للأعمال، ليست غير هامة، ولكن المهم هو الترتيب الصحيح. في أفسس أصحاح 2 العدد العاشر يذكر لنا هذا الأمر بمنتهى الوضوح: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. إذن عندما خلقنا الله مجددين في المسيح، ويقول الكتاب: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. ثم يقوم الله بإعطاء أعمال صالحة لهذه الخليقة الجديدة، ولكن الطبيعة الجسدية القديمة لا تستطيع السلوك في أعمال الله الصالحة. لذا يجب أن تخلق من جديد بالإيمان قبل أن تسلك في الأعمال الصالحة، عندئذ تصبح الأعمال الصالحة مهمة. ولكن يجب أن يكون الترتيب صحيحا: أول كل شيء الخليقة الجديدة بالإيمان، ثم الأعمال الصالحة التي أعدها الله لنا. لا أدري إن كنتم قد أدركتم أنكم لا تحتاجوا لإعداد ما يجب أن تفعلوه لله حين تصبحون خليقة جديدة في المسيح، لأن الله أعد لنا هذا بالفعل. ما عليك عمله هو أن تعرف ما هي الأعمال الصالحة التي أعدها الله لك مسبقا. لا تسعى مطلقا لوضع خطة لحياتك، ولكن اعمل على اكتشاف خطة الله لك، وكثيرا ما يكون هذا مختلفا تماما لما تتوقعه. يوجد لدينا تعريف لذلك، وسنحتاج هنا لبعض التركيز، بل وسنحتاج للتركيز طول الوقت. كم منكم يوافقون على هذا؟ الآن نحتاج لمناقشة طبيعة النعمة بإيجاز. النعمة كلمة رائعة، وكثيرا ما يسيء البعض استخدامها. وعصت ذات مرة بإحدى الكنائس وقلت أن الكنائس التي تطلق على نفسها كنائس النعمة غالبا لا تعرف شيئا عن النعمة، ثم اكتشفت أنني أعظ بإحدى هذه الكنائس. ولكن للأسف تبقى الحقيقة أن من يستخدمون كلمة نعمة عادة لا يعرفون ماذا تعني هذه الكلمة. المعنى الأصلي للنعمة هو الهدوء، هو الجمال، وهو جمال يصبغه الله علينا كمؤمنين لأننا نحن نؤمن به، فهو يضفي علينا الجمال بنعمته. ثم يقول لنا الرسول بولس في رومية 11 وعدد 6: فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال، وإلا فليست النعمة بعد نعمة. بتعبير آخر وبطريقتي، لا أحد يكتسب النعمة، الشيء الذي تكتسبه ليس هو النعمة. وهذا الأمر يقود المؤمن للاتضاع، إذ نتكل على نعمته فنحن لا نكتسبها. لا يمكننا عمل شيء يجعلنا ننال نعمة إلهنا، لأننا بالنعمة مخلصون بالإيمان. وعندما تبدأ في الافتخار بأنك نلت الإيمان، تذكر بولس وهو يقول: وذلك ليس منكم، هو عطية الله، فليس لديك ما تتفاخر به إن كنت قد خلصت بالإيمان. فلقد فعل الله هذا لحمايتك من الخطية العظمى على الإطلاق، وهي الكبرياء. الآن أريد دراسة موضوع العلاقة بين الإيمان والأعمال، ما نؤمن به وما نفعله، وكل ما سأذكره فيما بعد سيكون من العهد الجديد، وهو سيصيب بعضكم. لا بالزهور، أنهم قد صدموا. لو قلت أن الله قد مات لكانت صدمتهم أقل، فهم يرون أن المسيح هي مجموعة من الوصايا، وربما أنتم أيضا هكذا، لكني أقول لكم أن المسيحية ليست مجموعة من الوصايا، ولا أيوب صح 9:2 فكان سخر أصدقائه باتباع بعض الوصايا في رومية 3:20 يقول بولس لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد أي كل إنسان لا قرأت هذه الترجمة وهي الملك جيمس المعدلة وقرأت ما أدخلت كلمتين على النص تعلمت اليونانية في سن العاشرة واعي جيدا ما أقوله أدخلت كلمة الناموس مرتين الناموس بولس لا يقول ذلك بل هو يقول لنا بأعمال القانون كل ذي جسد لا يتبرر أمامه لأن بالقانون معرفة الخطية فما هو الغرض من الناموس الغرض من الناموس هو تشخيص الله ليعرض لك مشكلتك ليقول أن عندك مشكلة وهي الخطية الناموس يمكنه تحديد مشكلتك ولكن ليس حلها الحل هو فقط بالنعمة إذن تحتاج للناموس لكي يرشدك إنك بحاجة إلى النعمة هذا هو الغرض ثم يقول يعقوب في الأصحاح الثاني 10:11 من رسالته يعقوب 2:10-11 لأن من حفظ كل الناموس وهو يقصد بالطبع ناموس موسى وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل فإن لم تزني ولكنك قتلت فقد صرت متعديا الناموس أترون ما يقوله يعقوب إما أن تحفظ الناموس كله أو لا تحفظه حفظ 99% منه لا يعني أنك تحفظه الناموس وحدة لا تتجزأ وفعليا لا يقترب أحد من البشر من حفظ 99% اليهود المتزمتون يقولون أن هناك 613 وصية يجب علينا حفظها وهم يعترفون سرا بأنهم لا يحفظون سوى 32 لا أحد يحيى اليوم على الأرض يحفظ ناموس موسى بالكامل لا أحد سوى شخص واحد أتعرفون ما اسمه؟ يسوع هذا صحيح فقد قال من منكم يبكتني على خطية؟ لم يستطيع الرد عليه فقد كان الوحيد الذي حفظ الناموس كاملا نحن لا نستطيع ذلك اكتشفت عندما كنت بالجيش البريطاني وقد نلت الخلاص وبدأت أتحدث مع الناس عن الخلاص أن كلهم بدأوا يفكرون في التدين ولا يفكرون في الخلاص ووجدت فعليا أن كلا منهم كان يتبع قائمة من الوصايا كانت معه وهذا هو بره وهذه الوصايا كانت مفصلة على حالته الخاصة فإن كان يرتكب خطية ما فلم يكن يضع وصيتها ضمن قائمته فقلت هكذا بالفعل يفكر العقل البشري أنا بار لأني أحفظ الوصايا وهذا الفكر خطأ عليك أن تحفظ جميع الوصايا، وهذا لن يحدث، لا أحد يفعل. إذن لا يمكنك القول بأنك حفظت جزءا وهو ما تحتاجه. فالناموس إذن هو وحدة واحدة، إما أن تحفظه أو لا تحفظه. وإن حفظته كله ستصبح بارا أمام الله، لكنك لا تستطيع. لذلك فإنك تتجه للبديل وهو النعمة، الشيء الذي لا تكتسبه. أشرت إلى هذا ولكنني سأكرره لكم. في رومية 3 عدد 20 يقول: لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه. فلا تحاول أبدا الوصول إلى بر الله بحفظ بعض الوصايا، هذا هو المقصود، لأنك سوف تفشل. إن كانت وصاياك صحيحة فلن تحفظها، وإن كانت خاطئة فلن تصبح بارا بحفظها. أفهمت؟ والآن لنكمل من هنا. ما سأقوله الآن قد يصيب بعض الناس هنا بصدمة. الناموس والنعمة مستقلان بذاتهما، ليس بوسعك أن تدمجهما، يجب أن تختار أحدهما. ننتقل إلى رومية أصحاح 6 عدد 14، حيث يقول في عدد 14: فإن الخطية لن تسودكم، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. إذن هذان بديلان مستقلان تماما، فإما تحت الناموس أو تحت النعمة، ولكن ليس تحتهما معا في ذات الوقت. إن كنت تحت الناموس فلست تحت النعمة، وإن كنت تحت النعمة فلست تحت الناموس. والمعنى الذي يقصده هنا بولس عميق جدا، فهو يقول: فإن الخطية لن تسودكم، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. المقصود أنك لو كنت تحت الناموس لسادت الخطية عليك، وسبيلك للهرب من سيادة الخطية أن تكف عن المحاولة مع الناموس، وكذا تستفيد من نعمة الله. قلت لكم أن هذا سيصدمكم، وأرى بعضا منكم وها هو قد صدم بالفعل. وفي رومية 8:14 يقول بولس: لأن كل الذين ينقدون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. من هم أبناء الله الحقيقيون؟ هم من يقودهم دائما الروح القدس. فهذا هو البديل لأن تحفظ الوصايا. يمكنك حفظ الوصايا أو القيادة بالروح القدس، ولكن انتبه، ليس الاثنين معا. ودعوني أقول لكم عن تشبيه خطر ببالي، وسأستخدمه الآن لتوضيح الصورة. إنها تحكي عن شاب تخرج في مدرسة الكتاب المقدس وحصل على الشهادة في اللاهوت، وهو قوي موفور الصحة، ولديه نقط محددة، نقطة البداية وأيضا نقطة النهاية. ويقول له الله: لديك اختيارين، إما أن تستخدم خريطة أو أن تستخدم مرشدا شخصيا. فيقول له الشاب: أنا شخص ذكي وحاصل على شهادة في اللاهوت وأعرف كيف أقرأ الخرائط، سأختار الخريطة، فلست بحاجة لمرشد. ونراه يبدأ في التحرك، والشمس مشرقة والطيور تغرد، ولكن بعد 3 أيام والوقت ظلام في منتصف الليل، يجد نفسه مشرف على حافة جرف ولا يعرف اتجاه الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب. ثم يسمع صوتا حنونا: هل أساعدك؟ أتعرفون من هذا؟ إنه الروح القدس، الشخص المرشد. فيقول للروح القدس: إنني أحتاجك. فيخرجه الروح القدس من المأزق ويمضيان في طريقهما. ثم بعد فترة وجيزة يقول لنفسه: لقد كنت أحمقا، كان بوسع الخروج من المأزق بمفردي، ما كان يجب علي أن أخاف. وينظر من حوله فلا يجد المرشد. إنه بمفرده، فيقول: أستطيع الوصول. وبعد 3 أيام أخرى يجد نفسه في مستنقع، ومع كل خطوة يخطوها يغوص أكثر فلا يستطيع الخروج. فيناديه ذلك الصوت الحنون: لعلك تحتاج إلي الآن؟ يا روح الله القدوس، من فضلك ساعدني، أنت فقط تستطيع إخراجي. ثم يكمل مسيرته مع الروح القدس في الطريق الذي يقوده إلى غايته. ثم يقول له للروح القدس الذي يرشده: أنا معي هنا خريطة رائعة، من الممكن أن نستخدمها معا. ثم يقول المرشد: أشكرك، لا أحتاج إليها، أعرف الطريق، فأنا الذي وضعت هذه الخريطة. هل أدركتم الرسالة؟ متى ندرك أننا لا نستطيع أن نسير في الطريق بمفردنا؟ فإن المسألة ليست أعمال صالحة وحفظ وصايا، بل إنه الروح القدس الذي هو روح النعمة. مكتوب: لأن كل الذين ينقدون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. وفي رسالة غلاطية 5 يعود الرسول بولس للموضوع، وهو يعد من أهم الموضوعات الكبرى في العهد الجديد. وكل شخص مؤمن لم يمس هذا الأمر فهو في الحقيقة يعيش في ظلمة. في رأيي أن مؤمنون كثيرون يعيشون في ظلمة، في منتصف الطريق بين الناموس والنعمة، ولا يفرقون بينهما، ولا يعرفون كيف يتشبثون بنعمة الله. لكن في غلاطية 5 عدد 18 يقول بولس: ولكن إذا انقدتم بالروح فلستم أيها الإخوة تحت الناموس. قال بولس سابقا أن من ينقدون بالروح هم أبناء الله. إذن لديك الخيار أن تعيش كابن الله ويقودك الروح القدس، أو يمكنك أن تدير ظهرك له وتحاول حفظ الناموس، ولكن لن تستطيع أن تجمع بين الاثنين. فما أريد قوله هنا: يدخل الناس الظلمة فيؤمنون جزئيا بالنعمة، ويؤمنون جزئيا أيضا بوصاياهم الخاصة التي يحفظونها. أنا أرجو أن تفهموا أني لست أقول أن حفظ الوصايا خطأ، ولكنني أقول لك أن حفظها لا يجعل منك شخصا برا. هل فهمتم؟ دعوني أكرر: حفظ الوصايا لا يجعل منك شخصا برا. معظمكم ينتمي لكنائس أو طوائف معينة التي لها قوانينها، وإن كنت تنتمي لواحدة منها فيجب أن تحفظ قوانينها، وإن لم تحفظها فلا تشترك فيها. ولكن حفظ القوانين لا يجعل منك شخصا برا، بل إنه أحد أهم أسباب الانقسام في جسد المسيح، لأن لكل طائفة قوانينها الخاصة بها. للكاثوليك قانون، وللمعمدانيين قانون، وللسبتيين قانون، وللخمسينيين قانون، وهكذا. ومعظم هؤلاء يقولون أن حفظ قوانيننا يجعل منا أبرارا، وينظرون لمن يحفظون قوانين أخرى ويقولون أنهم ليسوا أبرارا لأنهم يحفظون قوانين مختلفة. أرأيتم ماذا يفعل التشدد؟ إنه يقسم جسد المسيح. للمعمدانيين حق حفظ قوانينهم وفق الكتاب، وكذلك الخمسينيين والكاثوليك وفق الكتاب أيضا، ولكن تذكروا لا يتبرر أحدهم بحفظ هذه القوانين، ولكن يتبرر بالإيمان. والمشكلة أن من يركز على هذه القوانين لا يلتفت مطلقا للإيمان، وهكذا نجد أنفسنا في منطقة الظلام ثانيا، كالشاب الذي ظن أنه سيصل بالخريطة فوجد نفسه في مستنقع. بعضكم يعرفون ما هو المستنقع، وبعضكم جاءوا هنا لأنهم قد خرجوا منه فأدركوا حاجتهم الماسة للروح القدس. أمين؟ أمين. والآن سأقول لكم عبارة أخرى صادمة لكم، لم أكن أجرؤ على قولها لو لم يقلها بولس. ستجدها في رومية أصح 7، وكلما تعمقت فيها كلما وجدتها مذهلة. رومية الأصح 7 والعدد 4 وما بعده: إذن يا إخوتي أنتم أيضا قد متتم للناموس بجسد المسيح، لكي تصيروا لآخر للذي قد أقيم من الأموات لنثمر لله. يقول بولس أنك إن كنت متدينا فقد كنت متزوجا من الناموس، وانفصالك عن الناموس وزواجك من غيره يعد زنا روحيا، إلا إذا وجدت الناموس قد مات. ومن خلال موت المسيح على الصليب قد مات الناموس. أتفهمون ذلك؟ تعد هذه المشكلة مشكلة معظم اليهود، فهم يشعرون أنهم إن لم يحفظوا الناموس، وهم بالطبع لا يحفظونه جيدا، فبهذا يصبحون خائنين لأزواجهم. إنهم بحاجة للإعلان بأن الناموس قد مات في المسيح حتى يمكنهم الزواج من غيره، من المسيح المقام، ومن خلاله يمكنهم ويمكننا أن نثمر. أتفهمون؟ الثمر يأتي من خلال الاتحاد، ما نتحد به يحدد ما نثمره. فإذا كنا فعليا نتحد بشخص المسيح فسوف نثمر ثمار الروح القدس. ثم يكمل بولس: لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت. هذه عبارة مذهلة، أهواء الخطايا، الخطايا التي بالناموس. يقصد بولس أن الناموس يثير أهواء الخطايا.
إذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات أو الكتيبات حول خدمة ديريك برينس التعليمية، راسلنا على العنوان التالي: خدمات ديريك برينس تعلن كلمة الله في أنحاء العالم كافة. يعرف ديريك برينس بخدمته التعليمية حول العالم من خلال الكتب والأشرطة والبرامج التلفزيونية والإذاعية. يسعى ديريك إلى بلوغ الضالين وتعليمهم كلمة الله. خلال 50 سنة من الخدمة طال ديريك أكثر من 100 بلد بأكثر من 50 لغة. إليكم ديريك برينس.
دعوني أقرأ لكم فقرة أخرى في كورنثس الأولى 15 العدد 56، فسنجد فيها عبارة مثيرة للغاية: أما شوكة الموت فهي الخطية. ويقول: وقوة الخطية هي الناموس. ويقول بولس في روميا صح 7 إن الناموس لا يعيب شيء، إنه كامل، إنما العيب فينا نحن. لاحظوا، سأعيد صياغة الكلام: الناموس يعمل من الخارج، افعل هذا ولا تفعل ذاك، وأنت تقول سأفعل هذا وأمتنع عن ذاك، وأنت في ذلك تعتمد على قدراتك الخاصة، وتلك هي المشكلة، لأنه ليس لديك القدرة على فعل الصواب وتجنب الخطأ. ولكن الطبيعة القديمة المتأصلة في الجسد تريد منا أن نثق بأنفسنا وأن نرفض الاعتماد على الله. هذا يرجع إلى الغواية بجنة عدن. فماذا كان الحافز الذي استخدمه الشيطان لتكونين كالله؟ ليس هناك ما يعيب ذلك. ماذا كانت المشكلة؟ سيكونان كالله دون أن يعتمد عليه، بل سيعتمدان على معرفتهما بالخير والشر. تلك هي المشكلة الأصلية للبشر والمشكلة الأصلية للمتدينين. نريد أن نكون كالله ولا نريد الاعتماد على الله. فإن جوهر الخطية هو رفضنا للاعتماد على الله. تلك هي الخطية في جوهرها، إنها ليست مجرد تصرف خاطئ ترتكبه، ولكنها في الاعتماد على النفس الذي يبعد نعمة الله بعيدا عن حياتك. وهذا هو أصعب ما يتعامل معه الرب بداخلنا، إنه اتجاه البر الذاتي، الاعتماد على الذات دون الحاجة لله. على حد علمي، وهذا رأيي الشخصي، فإن هناك نوعان فقط من المخلوقات في الكون يريدان الانفصال عن الله: الأول الملائكة الساقطة التي انضمت للشيطان وتمرده، والثاني هو الجنس البشري. لا توجد مخلوقات أخرى تود الاستقلال عن الله، لا تريد الطيور الاستقلال، ولا الحيوانات كذلك، ولا الأسماك، ولا أيضا النجوم، فكلها تريد الاعتماد على الله. ولكن نحن بسبب طبيعتنا الجسدية الساقطة قد ورثنا جميعا هذه المشكلة، فنحن لا نحب أن نعتمد على الله، نحب أن نقول لقد فعلتها بنفسي ولم أحتاج لله. أصدقائي، أنتم تحتاجون بشدة لله، وتحتاجونه أكثر عندما تظنون العكس. وإذا قام كل منكم بتحليل تجربتي الخاصة، ستكتشفون أن كل مشكلة واجهتموها بداخلكم كان سببها الرغبة في الابتعاد عن الله، سببها هو رفضكم للاعتماد على نعمة الله. كانت روث بالمستشفى منذ عدة سنوات لتجرى لها جراحة، وكانت شديدة الضعف وعاجزة عن قراءة الكتاب، وكانت كبيرة الراهبات بالمستشفى وهي كاثوليك. بالمناسبة، إن أتيح لي اختيار المستشفى في أمريكا أختاره كاثوليكيا، لأنه على الأقل ما زال لدى هؤلاء بعض التعاطف الذي قل للغاية في أماكن أخرى. هذا لا ينطبق على نيوزيلندا. على أي حال، كانت روث بالمستشفى، وكانت كبيرة الراهبات التي تجاوزت 70 تتفقد بنفسها المرضى الجدد. حين رأت روث هناك وكان مع روث الكتاب المقدس، فسألتها هذه الراهبة: هل تريدين أن أقدم لك خدمة؟ فأجابتها روث: هل تقرأين لي جزءا من الكتاب؟ فقالت الراهبة: وماذا تريدين أن أقرأ لك؟ فردت روث: فيلبي الأصحاح الثاني. فقالت لها الراهبة أنه بهذا الجزء الكتابي رسمت كراهبة، إذن جمعهما السفر. وبعد ذلك حدثتها الراهبة الكاثوليكية عن واقعة ما، وهي أنها ذهبت إلى خلوة للراهبات، وكان المتحدث راهبا ينتمي إلى مجموعة اللاتربيين، واللاتربيون غير مسموح لهم بالتحدث داخل الدير، فهم يتعهدون على الصمت، ولكن عندما يسمح لهم بالخروج يسمح لهم بتعليم الناس ما تعلموه من الصمت. إذن كان الراهب اللاتربي يعلم هؤلاء الراهبات الكاثوليكيات، وهذا ما قد قاله وقد نقلته إلى روث. وقد باركني الرب بهذا الأمر، لأن الرب حين يريد أن ينشر شيئا فهو ينتشر. فها هو راهب ممتنع عن الكلام يعلم مجموعة مستقلة من الراهبات الكاثوليكيات في خلوة، ولكن الرسالة قد وصلتني وقد ذكرتها بأشرطتي حتى وصلت كل العالم. من فعل هذا؟ لا أحد سوى الله. عموما، على أي حال، هذا ما قاله الراهب اللاتربي لتلك الراهبات: صلوا لكي تتمنوا ألا تقدروا أو تكونوا مستقلين أو تكونوا مسيطرين. هل يمكن أن تطلبوا هذا؟ فإن الأمر يحتاج لمجهود. فكرت في هذه المقولة مليا: ليست لدي أي مشكلة بشأن ألا أكون قادرا. عدم الاستقلال، أعرف أن الاستقلال شيء خاطئ. الأمان، عفوا، عدم شعورك بالأمان ألا تكون مقدرا أو شاعرا بالأمان أو تكون أيضا مسيطرا. إن الأخيران هما اللذان أخلقاني. أيمكنني حقا تمني عدم الشعور بالأمان؟ نعم، إنني أشعر بالأمان مع الله، لكنه يقول ألا أكون مستقلا، ألا أكون مسيطرا. عفوا، كان هذا الأصعب بالنسبة لي. هل أرغب في ألا أكون مسيطرا؟ بمعنى، هل أنا مستعد لجعل الله هو المسيطر؟ تلك هي القضية. إنها النعمة أن نترك القيادة لله. فليبارك الله تلك الراهبة إن كانت حية، وأشكرها على ما فعلته من خلال روث في تغيير حياتي. أرى أن هذه هي مشكلة الإنسان الحقيقية، وهي رغبته في السيطرة وفي الأمان وفي الاستقلالية. وجوهر الخطية هو أن تعيش في عالم خلقه إله محب حكيم وترغب في الاستقلال عنه. فلا تقولوا لي إخوتي وأخواتي الأعزاء أنكم لم تواجهوا هذا، لأنه لا أحد منا يرضى طوال حياته بالاعتماد على الله وتسليمه قيادة الحياة. ذلك هو عمل الإيمان الحقيقي، فهذا هو عمل النعمة، وهو لا يتحقق في بضع ساعات. استغرق مني 50 عاما ولم أحققه بعد، ولكنني اقتربت أكثر من ذي قبل فتشجعوا. والآن دعونا نستأنف. الناموس يدفعك للخطية. لماذا؟ لأنه يقول يمكنك النجاح، هيا اعتمد على نفسك، عليك فقط حفظ هذه الوصايا. وبهذا هو يخدعك لتعتمد على نفسك وتستقل بذاتك. هكذا يخدعنا الناموس. فدعوني أقول لكم أن العيب ليس في الناموس مطلقا. يقول بولس في نفس الأصحاح أن الناموس كامل، الناموس صالح. ليس ثمة ما يعيب الناموس، إنما العيب فينا بطبيعتنا الجسدية، فإننا نرغب جميعا في الاستقلال. لعلكم جميعا تلاحظون الأطفال، لاحظت أنهم في سن عامين نجد فيهم هذه النزعة واضحة جدا. فعندما تطلب من الطفلة الاقتراب منك تجدها تتجه إلى الجهة المعاكسة، أليس كذلك؟ هذه هي الطبيعة الجسدية حين تظهر فينا. والناموس هو وسيلة الله التشخيصية التي من شأنها إخراج مشكلتنا إلى النور. فمثلا إن ذهبت يوما للطبيب تشكو من ألم بالمعدة، فلن يمدك ببعض الأقراص، سيحاول معرفة سبب هذا الألم، أي أنه قبل أن يصف لك العلاج سيسعى للتشخيص. هذا ما يفعله الله معنا، فهو لا يقدم لنا العلاج قبل أن يشخص لنا المرض. عندئذ نعرف أننا نحتاج إلى العلاج بشدة. دعونا ننتقل الآن إلى رومية أصحاح 10 العدد الرابع. رومية 10:4 يقول لنا هنا: لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. إذن عندما نؤمن بيسوع المسيح فتلك هي نهاية الناموس، ليست نهاية الناموس من كل جهة، ولكن نهاية الناموس للبر. فإنه كوسيلة لتحقيق البر أمام الله وضع المسيح نهاية للناموس، فعندما مات انتهى الأمر، وعندما قام من الأموات أعطانا سبيلا جديدا للبر أمام الله، وهو ليس بحفظ الناموس. إذن المسيح كان نهاية للناموس للبر، ليس نهاية للناموس كجزء من كلمة الله أو من تاريخ إسرائيل أو كمثال لكيفية تعامل الله مع الناس. هكذا يبقى الناموس موجودا، ولكن كوسيلة لتحقيق البر فموت يسوع على الصليب وضع لنا نهاية للناموس. دعونا نتناول مثل مسيحي غلطية قليلا. وتعتبر غلطية هي رسالة مثيرة. لو كنتم متعمقين في اللاهوت وسألتكم ما هي المشكلة الأساسية التي يناقشها بولس في غلطية، لقلتم أنها الحرفية. هذا هو الوصف اللاهوتي الصحيح لهذه المشكلة، إن معظم رسائل بولس التي للكنائس قد استهلها بالشكر لله على نعمته المعطاة لهم، حتى في كنيسة كورنثوس التي كان فيها رجل يعاشر زوجة أبيه، وكان هناك ثملون على مائدة الرب، بدأ بالتعبير العميق عن شكره لله على نعمته. ولكنه مع أهل غلطية كان بولس كما أصفه أنا شديد الغضب، فلم يقضي أي وقت في شكر الله على نعمته. ماذا كانت مشكلة أهل غلطية؟ لم تكن السكر ولا كذلك الفجور، وإنما ماذا؟ الحرفية. وقد رأى الرسول بولس أن هذا خطر أكبر على مصالحهم من السكر والفجور. يجب أن تفهموا أنا لا أقول أن الله يتغاضى عن السكر والفجور، ولكن أقول أنها مشاكل قد يسهل حلها أكثر من الحرفية لأنها خداعة. تبدو أمرا جيدا ويشعر الشخص بالرضا فيصعب عليه أن يتخلص منها، ولكن هذا ما قاله بولس في غلطية 1:6: إني أتعجب أنكم تنتقلون سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. لم يجد شيئا جيدا يقوله، بل قال أنه يتعجب أنهم ينتقلون سريعا إلى ماذا؟ إلى الحرفية وحفظ مجموعة من الوصايا، واظن بأنهم هكذا يصبحون أبرارا. وفي رسالة غلطية 3 يعود إلى نفس الموضوع ابتداء من العدد الأول: أيها الغلطيون الأغبياء، من رقاكم؟ أذكر أني قرأت الآية منذ سنوات وفجأة أدركت أن الخمسينيين أو الكاريزماتيك يمكن أن يكونوا خاضعين للسحر، لأنه مما لا شك فيه أنهم كاريزماتيك. وقد كان في هذا إجابة على سؤالي، لأنه أعطاني تفسيرا لموقف ظهر بالكنيسة التي كنت أرعاها. لن أضيع الوقت، ولكن أود أن أوضح حقيقة أن هذا احتمال، بل هو في بعض الأماكن أمرا مرجح. ويكمل: من رقاكم حتى لا تزعنوا الحق؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. يقول بولس أنه أوصل لهم رسالة الصليب وصور لهم المسيح مصلوبا لأجل أثامنا، فكيف هم إذن يبتعدون عن ذلك ويتجهون لصورة أخرى للبر؟ أريد أن أتعلم منكم هذا فقط: أبأعمال الناموس أخذتم الروح، الروح القدس، أم بخبر الإيمان؟ هل اعتمدتم من الروح القدس لحفظكم بعض الوصايا، أم لسماعكم الرسالة وقبولها بالإيمان؟ دعوني أسألكم هذا: هل يوجد شخص هنا بهذا الاجتماع تحديدا قد اعتمد من الروح القدس كنتيجة لحفظ وصايا الناموس؟ الإجابة هي: لا أحد. يجب أن نفكر في هذا. نحن لم نخلص لأننا قد حفظنا الوصايا، وأيضا لم نقبل الروح القدس بحفظنا بعض الوصايا. قبلناه كما يقول الرسول بولس بخبر الإيمان، لقد أنصتنا بإيمان للرسالة وأمنا بها ثم قبلنا. ثم يقول: أهكذا أنتم أغبياء؟ أبعدما ابتدأتم بالروح، الروح القدس، تكملون الآن بالجسد؟ يصف الرسول بولس هذا التصرف بالغباء. إن اخترت أن تسلك بالروح القدس في طريق البر، فكيف لا تعتمد بعد ذلك على الروح القدس؟ كيف تعتمد على الوصايا الخاصة بك؟ ولكن هذا حقيقي تماما. يستطرد بولس قائلا في عدد 10: لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب: ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. إن كان الإنسان يتبرر بالناموس فعليه أن يحفظه كله وطوال الوقت. إن حاولت حفظ الناموس ولم تحفظه كله طوال الوقت فستعرض نفسك للعنة، لأنه ملعون من لا يثبت فيما هو مكتوب طوال الوقت. هل من الممكن أن يتعرض الخمسينيون والكاريزماتيك لتلك اللعنة؟ أقول لكم إن هذا وارد جدا، بل هو شيء أعرفه من تجربتي الخاصة. أريدكم أن تعرفوا يا إخوتي وأخواتي أن هذا ليس من الماضي السحيق، بل هو شيء ما زال يحدث اليوم. الناس الذين يبدأون بالروح ثم يحاولون أن يستمروا بطبيعتهم الجسدية يصبحون تحت اللعنة. أنا أقول، وهذا رأيي الشخصي، أن جزءا كبيرا من الكنيسة هو تحت اللعنة. دعوني أعطيكم شاهدا آخر، أرمية 17 العدد الخامس، أرمية 17 عدد 5: هكذا قال الرب: ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه، وعن الرب يحيد قلبه. قوله عن الرب يحيد قلبه يعني أنه كان له صلة بالله، ولكن بعد أن قطع صلته بالرب بدأ بالاتكال على الإنسان وكذا على نفسه، وحاد قلبه عن الرب. فإني أعتقد أن هذا قد أصاب غالبية شعب الكنيسة، فأنا لن أذكر أي أسماء، ولكن معظم الطوائف والحركات المتميزة داخل الكنيسة التي نعرفها قد أخرجت إلى النور بفضل عمل الروح القدس بنعمة الله، وما كان يمكن أن تصل لشيء بدونها. ولكن كم منها يستمر بفضل نعمة الله؟ أقول أنه عدد ضئيل. لقد صاروا تحت اللعنة التي ذكرها لنا إرميا 17 عدد 5: ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه. في لويين 11:44 وبطرس الأولى 1:16 لدينا الوصية: تكونون قديسين. هذه وصية من الله. إن قرأتم لويين أصح 11 تجدونها بعد وصايا كثيرة بشأن ما يجب فعله وما لا يجب، أي أنك إن أردت القداسة فيجب أن تحفظ الوصايا. ولكن في بطرس الأولى 1:16 لم تتصل بأي وصايا أخرى، فالرسالة كونوا قديسين، والرسالة من يسوع: دعوني أزرع قداستي فيكم. الأمر مختلف، لا نعتمد على مجهوداتنا، وإنما نعتمد على نعمة الله ويسوع. حتى يفعل لنا ما لا نستطيع بأنفسنا. فالخيار لك. إن الوقت أمامنا قليل حتى ندرس الجانب الإيجابي لهذا. سننتقل الآن إلى رومية أصح 8 عددي 3-4. لاحظوا ما قاله بولس هنا. رومية 8-3-4. لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد لعب بالناموس، وإنما هو ضعفنا. لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية يقول دان الخطية في الجسد. ما هي الفائدة إذن؟ لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. قد يثير هذا سؤالا، أظن أنه سؤال هام جدا. ما هو حكم الناموس الذي يقصده؟ هل سبق لكم أن فكرتم في ذلك؟ سأجيب عليكم بكلمة واحدة من 6 أحرف، وهي ليست رخيصة. المحبة. المحبة هي المقصودة بحكم الناموس هذا. سأدلل على هذا بسرعة من خلال بعض الآيات، وبعد هذا نختم. في متى الأصحاح 22، متى 22، سأل ناموسي الرب يسوع، وتعرفون رجال القانون، العدد 35، وسأله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه قائلا: يا معلم، أية وصية هي العظمى في الناموس؟ سؤال محدد. أجاب عليه يسوع برد محدد ومباشر، فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى. ويكمل: والثانية، والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. ما هي أهم كلمة؟ المحبة، محبة الله ومحبة القريب. واستأنف يسوع كلامه بهاتين الوصيتين، يتعلق الناموس كله والأنبياء. إن شعرت بالحرارة الشديدة وأردت أن أخلع سترتي وأعلقها، سأحتاج لمشجب لأضعها، والمشجب يجب أن يتواجد لكي أعلقها عليه. وهاتان الوصيتان هما المشجب الذي بهما يتعلق الناموس والأنبياء. فإن قرأت الناموس كله والأنبياء فإنها تقول: حب الله وحب قريبك. هذا هو حكم الناموس الحقيقي. ثم في رومية 13 العدد 8 وما بعده: لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. لا يجب أن أدان لأحد، ولكن يوجد دين صعب علي. فما هو؟ أن أحب أقرباء المؤمنين وأحب كل الناس. أنا مدين بذلك، أنا دائما مدين بهذا ولا يمكنني الوفاء به. ويكمل بولس: لأن لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي. وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة، أن تحب قريبك كنفسك. المحبة لا تصنع شر للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. هذا واضح جدا. ثم في غلاطية 5:14، من المدهش كم تتفق رسالتي غلاطية ورومية. غلاطية 5:14، لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل. كل الناموس في كلمة واحدة يكمل: تحب قريبك كنفسك. ثم قبلها قليلا في غلاطية 5:6، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة. كيف يعمل الإيمان؟ أجيبوني: بالمحبة. حسنا، إذن في رسالة يعقوب الإيمان بدون أعمال ميت، والإيمان يعمل بالمحبة. إذن لدينا معادلة: الإيمان بدون محبة ميت. هذه عبارة صادمة ولكنها حق. يمكنك الحصول على ما تبغيه من إيمان، ولكن إن كان بلا محبة فهو إيمان ميت. ثم نقرأ فيه تيموثاوس الأولى أصح 1 العدد 5. تيموثاوس الأولى 1:5: فدعوني الآن أقرأها لكم. يقول: وأما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء، الأمور التي إزاغ قوم عنها انحرفوا إلى كلام باطل. تقول نسخة الكتاب الأمريكية الحديثة: وأما هدف تعليمنا فهو المحبة. حين قرأت هذا قلت: هل هذا هو هدف تعليمي أنا؟ هل أنا أعمل على إفراز أناس محبين؟ وفكرت في بعض الناس من رعيتي وشعرت نحوهم بالقلق، لأنني واعظ أساسا، والواعظ بالطبع ينشر المعرفة. وماذا تفعل المعرفة؟ إنها تنفخ، تجعل الناس يتكبرون. وقد تعلمت أن أحاول بكل ما في استطاعتي أن أعلم دون أن أفرز أناس متكبرين، ولكن كان لزاما أن أنظر لمن أفرزتهم وأقول: لم أحسن القيام بمهمتي. هدف تعليمنا هو المحبة. ثم يقول بولس: فإن زغت عن الهدف فستنحرف إلى كلام باطل. فلنتأمل الكنيسة كما نحن نعرفها اليوم. كم من الكلام الباطل يدور في الكنيسة؟ كم من الوعظ والتعليم والخدم التي لا تنتج محبة؟ كل هذا مجهود ضائع ولا طائل من ورائه. إخوتي وأخواتي، إن كنتم فعلا تخدمون فها أنا أشجعكم أن تفحصوا دوافعكم جيدا وما تهدفون لتحقيقه. ثانيا، إن كنت تهدف للمحبة فهل تحققها؟ وإن لم تكن تهدف لتحقيق المحبة فكل كلامك هو كلام أجوف. إنها مقولة تعني الكثير حقا. لاحظوا، الناموس يدفعنا دائما للخوف، ولكن يسوع يدفعنا للمحبة، فهو يقول لنا: من يحبني يحفظ وصاياي. إذن فالخوف لا يأتينا بالنتائج. هناك عقائد تحفز الناس عن طريق الخوف، وهذا يأتي بأسوأ نتيجة، ومن بينها بعض الطوائف المسيحية المنتشرة. ونحن نقترب من النهاية، أود أن أقول إن طاعة المحبة دائما متزايدة. محبته غير كاملة، حسنا انضم إلي. محبتي غير كاملة، وهذا لا يعني ألا أحسب بارا، لأننا حتى نصل إلى هدفنا فيحسب لنا إيماننا هذا برا. هتفهمون ذلك؟ ما دمتم تواصلون الإيمان فإيمانكم يحتسب لكم برا. يتضح هذا في كلمات يسوع لبطرس في عشائه الأخير، فقد قال له: ستنكرني 3 مرات. فقال له بطرس: لست أنا يا سيد. فرد يسوع: ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. ما هو هذا الأمر الهام؟ ألا يفنى إيماننا. فقد نرتكب أخطاء كثيرة، وحتى قد نسقط في الخطية، فإننا لم نصل بعد، لسنا كاملين. ولكن ما دمنا نواصل الإيمان فإيماننا هذا يحسب لنا برا حتى نصل جميعا. سنختم بآية أحبها موجودة في رسالة يعقوب، لا وقت للتعليق عليها ولكنني سأقرأها. رسالة يعقوب، يعقوب 1:25: من اطلع على ناموس الحرية وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. ما هو ناموس الحرية في كلمة واحدة؟ نعم، المحبة. إن أحببت حبا حقيقيا، حبا حقيقيا، ستكون الشخص الحر الوحيد، لأنك سوف تفعل ما تريد، أن تحب الناس دائما. قد يهينوك ويضطهدونك وربما يحاولون قتلك، ولكنهم لن يمنعوك من محبتهم، فإن الشخص الذي تحركه المحبة هو الشخص الحر الوحيد الموجود في العالم.